بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الحديث حول الأمور التي يستند إليها في إحراز دخول الوقت، وقد ذكرنا أنه بعد العلم يعتبر أو يستند إلى البينة، وقد تقدم الحديث عن ذلك مفصلا. أيضا مما يستند إليه في اعتبار دخول الوقت أذان الثقة، وقد تقدم منا أن المعروف بين الأصحاب عدم الاعتماد على أذان الثقة في دخول الوقت. قال: ففي ذلك من ذكرنا فراجع. قلنا بأن القائلين باعتبار الاستناد إلى أذان الثقة في إحراز دخول الوقت قد استندوا لعدة نصوص، منها صحيحة ذريح المحاربي التي ذكرها المصنف في الماتن، وقد تقدم عرضها وتقريب دلالتها على المدعى. الكلام في أن صحيح ذريح يعارضه رواية لعلي بن جعفر، الرواية واردة في أي باب؟ قرأناها احنا باب 58 من المواقيت، حديث رقم 4، حتى بس ربطا لما تقدم بما سيأتي. حديث 4 208 عن أخيه موسى عليه السلام: في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع أم لا، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع. قال: لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع. وهي ظاهرة في عدم الاعتماد على الأذان، فتكون معارضة للنصوص التي دلت على اعتماد على الأذان حينئذ. بناء على هذا نحتاج إلى معالجة المعارضة. ذكر المصنف وغيره من الأعلام بأن رواية علي بن جعفر مطلقة، لم تحدد أن المؤذن ثقة أم لا، بينما النصوص الأخرى تضمنت النص على أن المؤذن ثقة، فتحمل رواية علي بن جعفر على ما لم يكن المؤذن ثقة، وبالتالي يكون الإطلاق الوارد في رواية علي بن جعفر مقيد بما ورد في النصوص الأخرى التي تضمنت أن المؤذن لا بد أن يكون ثقة، وعليه لا يقال بوجود معارضة بين النصين. يساعد على هذا حمل رواية علي بن جعفر على الإطلاق وتقييدها بالمؤذن الثقة فتكون ناظرة للمؤذن غير الثقة. يساعد على هذا الحمل أن السائل قد فرض حصول الشك ووجوده في دخول الوقت. لاحظوا الرواية تقول: في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع أم لا، إذن عنده شك في دخول الوقت، شك في وجود الفجر. مع صدور الأذان لا ريب أن العادة جارية بعدم تصور الشك في دخول الوقت وطلوع الفجر مع كون المؤذن ثقة، لأن المؤذن غير ثقة شك السائل أو شك السامع في أن الوقت قد دخل أم لم يدخل. لو كان المؤذن ثقة لا معنى لأن يشك السائل حينئذ في دخول الوقت، فقوله أطلع الفجر أم لا يكشف عن أن المقام مقام عدم وثاقة بالمؤذن، فتكون الرواية ناظرة للمؤذن غير الثقة، فلا تعارض الروايات الأخرى التي تضمنت أن أذان المؤذن أن أذان الثقة مما يعول عليه. بهذا يعالج المعارضة بين رواية علي بن جعفر وبين صحيح الذريح المحاربي. هذا كله من حيث الدلالة، وأما الكلام من حيث السند، فقد ذكر المصنف أنه لا وجه للمناقشة في سند رواية علي بن جعفر، وذلك لأن صاحب الوسائل وإن كان قد نقلها من دون أن يذكر طريقه إلى كتاب علي بن جعفر، فإن صاحب الوسائل في الخاتمة عندما عمد إلى تعداد الطرق التي يروي من خلالها الروايات أو التي يعتمد من خلالها على الكتب، لم يذكر في الخاتمة طريقا إلى كتاب علي بن جعفر، وبالتالي قد يتصور متصورون أن هذا يكشف عن إرسال في رواية الحر عن كتاب علي بن جعفر، ولا ريب أن الإرسال يوجب عدم دخول الخبر دائرة الحجية. يقول المصنف: لا يذهب بك الأمر بعيدا، فإن الحر العاملي لا يروي عن علي بن جعفر مرسلا، وإنما الحر العاملي يروي عن علي بن جعفر مسندا، وذلك لأن الحر العاملي له طريق إلى شيخ الطائفة الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، وشيخ الطائفة له طريق إلى كتاب علي بن جعفر قد نص عليه في كتابه الفهرست. ما دام الحر له طريق إلى جميع كتب ومرويات شيخ الطائفة، وشيخ الطائفة له طريق إلى كتاب علي بن جعفر عليه، يقال بأن للحر بواسطة الشيخ الطوسي طريق إلى كتاب علي بن جعفر، فيثبت أن الشيخ الحر يروي من كتاب علي بن جعفر مسندا، لا أنه يروي من كتاب علي بن جعفر مرسلا. هذا الكلام تبناه سيد الطائفة سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في غير مورد من موسوعته الفقهية في مستند العروة في باب الصلاة في المجلد الثالث والمجلد الخامس، وأيضا اعتمد على ذلك في معتمد العروة في شرح المناسك في غير مورد قد بنى سيدنا على ذلك، بل حتى إذا لم تخن الذاكرة لعل فتوى بحرمة حلق اللحية استنادا لصحيحة علي بن جعفر التي مصدرها كتاب علي بن جعفر. كيف ما كان الحديث في هذا الطريق، هل يمكن الاستناد عليه أو الاعتماد عليه والبناء أم لا؟ أقول: لا مجال لما أفاده سيدنا وتبعه على ذلك المصنف، وذلك لأننا نلاحظ أولاً أن النسخة التي اعتمد عليها صاحب الوسائل مروية برواية علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن علي بن جعفر، ونسخة شيخنا الطوسي، طبعا هذا شخص لم يوثق، لم يدل عليه، لم يثبت توثيقه، بينما نسخة شيخ الطائفة قدس الله تربته الطاهرة فإنها مروية بطريقين: الطريق الأول مروية برواية العمركي بن علي البوفكي، والطريق الثاني مروية برواية موسى بن القاسم، كما يستفاد ذلك من مراجعة مشيخة التهذيب ومن مراجعة كتاب الفهرست. فإذا كانت النسخة التي اعتمد عليها شيخ الوسائل مغايرة للنسخة التي اعتمد عليها شيخ الطائفة، وطريق شيخ الوسائل إلى نسخته يختلف تماما عن طريق شيخ الطائفة إلى نسخته، كيف يقال بإمكانية تعويض طريق الشيخ الطوسي بطريق الحر العامل إلى الكتاب؟ الكتابان مختلفان، نسختان متغايرتان، لا مجال لأن يعتمد حينئذ في المقام. هذا أولا. ثانيا،
هذا الرواية موجودة في نسخة الشيخ ولا موجودة؟
سلموا بأنها موجودة في نسخة الشيخ، وسلموا بأنها موجودة في نسخة الوسائل.
خلاص، عن الحر العاملي غض الطرف عن النسخة اللي عنده وروى عن نسخة الشيخ.
مو خلي يثبت أن للشيخ الحر طريق إلى نسخة الشيخ.
الحين هو الشيخ الحر له طريق إلى الحر، الحر له طريق إلى الشيخ. والشيخ له طريق إلى علي بن جعفر، ونسخة علي بن جعفر لا يروي عنها الشيخ موجودة في هذه الرواية، فنقول أنه روى عنها يعني نسخة علي.
لخلاف تصريح الحر، الحر يعتمد نسخته وليست نسخة الشيخ.
إذا كان في تصريح يعني هذا كلام ثاني.
وبعد هذا هو يعني الحر يعتمد نسخته التي وجدها. على أي حال هذا أولا. ثانيا يمكننا أن نورد فنقول بأن الكتابة كتاب مسائل علي بن جعفر، بأن الكتاب قد وصل لشيخنا الحر ولمعاصره غواص بحار الأنوار العلامة المجلسي رضي الله تعالى عنه بالوجادة، والطريق إلى الكتاب ضعيف لأن الطريق قد وصل إليهما برواية أحمد بن محمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس عن أبي جعفر أحمد بن يزيد بن النضر الخراساني، وكلاهما لم يوثق بل في البحار أن هذا أضعف طريق. فالنتيجة أن هذا أيضا مانع من الاعتماد على الكتاب، عليه لا مجال للتصحيح وفقا لما ذكر سيدنا. قد يعتمد على طريق آخر يتصيد من كلمات بعض الأساتذة، فيقال بأننا لا نحتاج في الاعتماد على كتاب علي بن جعفر إلى تصحيح طريق يوصلنا إلى كتاب علي بن جعفر. ترى لماذا؟ لأننا نقول بأن كتاب علي بن جعفر يعد من الكتب المشهورة والمصادر المعتمدة المتداولة بين الأصحاب، فهو من مصادر شيخنا الصدوق في كتابه الفقيه، كما أنه من مصادر شيخنا الطوسي في كتابه التهذيب، بل ربما قيل أنه من مصادر شيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه الكافي. فإذا كان الكتاب هكذا حاله لا يحتاج لملاحظة صحة الطريق إليه كما هو دأب الأصحاب دائما، فالكتب المشهورة المعتمدة المعتبرة لا تحتاج مراجعة طريق. وقد أشار إلى مثل هذا سيدنا في موسوعته الفقهية عند الحديث عن كتاب جامع البيزنطي فيما استطرف منه صاحب السرائر من في المستطرفات، فقد ذكر بأن طريق صاحب السرائر ابن إدريس إلى البيزنطي طريق مقطوع، ويلزم من ذلك أن تكون الروايات التي نقلها ابن إدريس في مستطرفات السرائر من جامع البيزنطي روايات ضعيفة الأسناد بالإرسال، إلا أنه ذكر لا نحتاج إلى مراجعة الطريق وملاحظة صحته، وذلك لأن كتاب جامع البيزنطي من الكتب المشهورة المعتمدة المتداولة بين الأصحاب يعد من المصادر الأساس، فلا حاجة لملاحظة الطريق حينئذ. مقامنا من هذا القبيل، قد يقال هكذا، وبالتالي لا معنى لمناقشة طريق إلى كتاب علي بن جعفر، بل يبنى على أن كتاب علي بن جعفر كتاب معتمد معتبر وتقبل الروايات الواردة فيه. أقول هذا الكلام وإن كان بحسب الكبرى تام، نحن نسلم به، كل كتاب مشهور متداول بين الأصحاب لا نحتاج إلى تصحيح طريق إليه، وكفى أنه لا طريق اليوم إلى كتاب شيخنا الكليني أو إلى كتاب شيخنا الصدوق أو إلى كتاب شيخنا الطوسي، ما عاد اليوم اعتناء بشيخوخة الإجازة في مقام نقل المرويات والأحاديث، ما ذلك إلا لأنها أصبحت كتب مشهورة معروفة متداولة، فما عادت هناك حاجة إلى ملاحظة الطريق الصحيح إليها. فبحسب الكبرى هذا الكلام تام، لا غبار عندنا عليه ولا نقاش لنا فيه، إلا أن الكلام عندنا بحسب الصغرى، من حيث الصغرى النقاش من حيث الصغرى، وذلك كتاب علي بن جعفر روي من طرق عدة وروي من خلال عدة رواة، أوجب تعدد الرواة وتعدد الطرق في رواية علي بن جعفر، في رواية كتاب علي بن جعفر أوجب ذلك اختلافا حسب اختلاف روايات هؤلاء الرواة. وهذا يعني أن للكتاب نسخا متعددة مختلفة بحسب اختلاف الرواة لا، فإذا كان الكتاب مختلف النسخ بحسب اختلاف الرواة لا مجال لأن يقال بأن الكتاب كتاب مشهور متداول. أي نسخة هي المشهورة المتداولة؟ نسخة العمركي البوفكي، أو نسخة موسى بن القاسم، أو نسخة العلوي؟ لا نعلم. أم أن هناك نسخا أخرى، نسخة عبد الله بن الحسن التي روى عنها قرب الإسناد الحميري؟ الله أعلم. تعدد النسخ نتيجة تعدد الرواة مع اختلاف الرواة والروايات موجب لاختلاف النسخ، وبالتالي يمنع ذلك من الاستناد حينئذ للكتاب لكونه كتابا مشهورا. النتيجة لا مجال لنا للالتزام والقبول بهكذا كتاب. والأختم بكلمة وهي نعمة المقالة، راجعوها في خاتمة المستدرك عندما تعرض المحدث النوري في الجزء الأول منه إلى الكلام حول الجعفريات، فقد نزل نزولا شديدا في شيخنا الحر. وخلاصة ما قال أن شيخنا الحر لا دراية له ولا معرفة له بالكتب ولا بعلم الرجال ولا بنسخ الحديث أو مصادره، فليراجع ما ذكره المحدث النوري. أبعد هذا يمكن الاعتماد على كتاب أخذه شيخنا الحر بالوجادة؟ بل إننا قد ذكرنا في محله أن شيخنا الحر نسب مجموعة من الكتب إلى مؤلفيها على جهة البت والقطع، مع أن النسبة غير تامة. فراجع ما ابتدأه في كتاب المكاسب عندما نسب رسالة المحكم والمتشابه للشريف المرتضى، مع أن للتأمل في ثبوت النسبة في ذلك مجال واسع، والذي تطمئن النفس وتركن إليه أنه قطع من تفسير النعماني. أيضا راجع ما ذكره في تحف العقول، وراجع ما ذكره في غيرهما من المصادر، موارد عديدة وقفنا عليها تكشف عن أن شيخنا الحر ليس من أهل الفن والدراية في هذا المجال، مما يصعب الاعتماد عليه. بعد كل هذه الشواهد النتيجة التي نصل لها أننا لا نعتمد على مرويات كتاب علي بن جعفر، وذلك لعدم وصول ذلك إلينا بطريق معتبر. اللهم إلا إذا أحرزنا وثوقا واطمئنانا بالخبر من قرائن خارجية ومن ملاحظة النسخ وضم بعضها إلى بعض فيتولد الاطمئنان، يمكن الاعتماد على ذلك، وإلا لا مجال لنا للاستناد إلى مثل هكذا مصدر في مقام العمل والفتوى. انتهى. كم شيء تفضل؟
لا ما حد في الجواب بس.
فرما.
هو يقول هنا فر رجل. يعني هذا الألف واللام. مين راح قطع؟
جنسي.
هو يتكلم يعني كان يقول في الرجال جميعا، وما قاعد يتكلم عن بعض الناس إن سمعت ثقة ولا سمعت مو ثقة، إنما كأنه يعني تفهم مفهوم النكرة، يعني رجل اسمع مؤذن. فلو كان الإمام في مقام التقسيم بين الثقة وغير الثقة لا أشار.
طبعا دي الكلام اللي انتون تشيروا إليه أنا له أميل، ولذلك أنا عندي تحفظ كبير جدا على صحيح الدريح المحاربي وأمثالها. وهذا المعنى أيضا يستفاد من كلمات الأصحاب، لأن قدماء الأصحاب بل حتى المتأخرين كما ذكرت في مطلع البحث لم يعتمدوا على أذان الثقة. وهذا يعطينا إلى تساؤل، لماذا أعرض الأصحاب عن العمل بمثل صحيح الدريح وأضرابها من الروايات التي نصت على حجية أذان الثقة، كأن ذلك معدى أن رواية علي بن جعفر لا مجال لجمعها جمعا عرفيا مع روايات أذان الثقة، وبالتالي تكون المعارضة معارضة مستقرة، وقد يعمد إلى تقديم رواية علي بن جعفر على تلك الروايات، هكذا يحتمل يعني. ولذا إنصافا البناء على أذان الثقة مشكل جدا، ألا مع إفادته الوثوق والإطمئنان يمكن الاعتماد، وإلا يشكل جدا البناء على أذان الثقة. لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله لا نلتزم بحجية أذان الثقة على باب الوثوق والإطمئنان ده. كيف ما كان، بناء على ما ذكره المصنف لنشر أو لنشر في ختام البحث إلى أمر مؤدى أن حجية أذان الثقة بناء على القول بحجية تختص بما إذا كان المخبر به حسيا لا يتطرق إليه احتمال الخطأ احتمالا عقلائيا اعتمد على الدائرة الهندية في تحديد الزوال، أو اعتمد على الدائرة ما اعتمد مثلا على الطرق والوسائل الحسية في معرفة طلوع الفجر أو في تحقق الغروب، فاعتمد على أمر حسي فكان المخبر به أمرا حسيا لا يتطرق إليه احتمال الخطأ احتمالا عقلائيا. وهذا يكشف أنه لو كان الإخبار إخبارا حدسيا أو كان الاعتماد اعتمادا على أمر حدسي لا مجال للقبول به، كما في زماننا اليوم. في زماننا اليوم في اعتمادهم على مثل الساعة مثلا لا مجال للبناء على حجية مثل هذا الإخبار، فالمؤذنون الذين يؤذنون على طبق الساعات لا يشملهم دليل حجية أذان الثقة. الظاهر من دليل حجية أذان الثقة ناظر لمن كان معتمدا في مقام الإخبار والأذان على الأمر الحسي، يعني يكون يطلحوا إباوع لما رأى أن الشمس قد زالت أذن حينئذ، مو قاعد يطالع الساعة ويتابع التقويم طبقا للجمع بين الساعة والتقويم يؤذن، ما دل على حجية أذان الثقة الظاهر لا يشمل هذا المورد. كون يصعد على السطح ويشوف أن الحمرة المشرقية قد ذهبت أو أنها بعد لم تذهب، على إثر ذلك يعمد إلى الأذان. أما أنه يجلس منتظرا فبناء على ما جاء في التقويم بعدما غربت الشمس حسب بعد ذلك مدة 12 دقيقة فرفع صوته بالأذان، لا قيمة لهذا الأذان، لأن ما دل على حجية أذان الثقة لا يشمل هكذا مورد، لأنه معتمد على أمر حدسي، والأدلة ظاهرة في الاعتماد على الأمور الحسية.
هذا حساب
فلكي
يعني حدسي
من موجب للاطمئنان، فضلت موجب للاطمئنان، يوم اللي تتفضلوا بأنه موجب للاطمئنان قطعتم علينا الطريق، لأن الاطمئنان كالقطع دليله وجداني لا مجال للمناقشة. زين، فبالتالي احنا نتحدث عما لم يكن مفيدا للاطمئنان، يعني هل يمكن الاعتماد على أذان المؤذنين الذين عمدوا إلى الأذان على طبق الساعات ما لم يتولد عندنا اطمئنانه؟ لا نتكلم فيما لو تولد الاطمئنان، كلامنا فيما لم يتولد الاطمئنان. يعني هل يمكن التعويل على مجرد هذا الأذان، نفطر على مثل هكذا أذان، نصوم على مثل هكذا أذان، نصلي على مثل هكذا أذان، أم أننا لا نعول على مثل هكذا أذانات لما ذكرناه في الدرس السابق من أن المؤذنين بمثابة الديكة الذين يصرخون مع بعضهم البعض من مجرد سماع أول صوت، يسمح لنا المؤذنين من باب اللطافة بس يعني. يقع الكلام بعد ذلك في خبر الثقة في الموضوعات. أقول من المسائل ذات الأثر العملي الكبير جدا في كثير من المواضيع الابتلائية خبر الواحد في الموضوعات، فهل هو حجة يمكن التعويل عليه متى ما تحقق الإخبار من مثلا لو شهد شخص بعدالة زيد، فهل يمكننا التعويل على هذا الإخبار الحاصل من مثلا لو أخبرنا شخص بأن المسافة من المنطقة ألف إلى المنطقة باء تساوي مسافة شرعية، فهل يمكننا الركون لإخباره وقبول قوله مطلقا لمجرد كونه عادلا أو لمجرد كونه ثقة، أو أن هذا الإخبار منه لا يكون معتبرا ليس بحجة إلا إذا أفاد الوثوق والإطمئنان، فعندها يعول عليه. وجهان في المسألة بل قولان بين علمائنا. سيدنا الحكيم رضي الله تعالى عنه في المنهاج قال بأن ثبوت العدالة بخبر الثقة غير بعيد. سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة في حاشيته المدرجة على المنهاج قال بأن ثبوت العدالة بل مطلق الموضوعات بخبر الثقة متعين. اختار ذلك أيضا الأستاذان الجليلان، أستاذنا الوحيد مد الله في عمره الشريف وشيخنا التبريزي عطر الله مرقده، ومقابل هذا القول المشهور بين أصحابنا البناء على عدم حجية خبر العدل في الموضوعات فضلا عن خبر الثقة فيها، وإن قال بعض المتأخرين بالحجية لكن المشهور البناء على عدم الحجية. لا يخفى أن القائلين بعدم الحجية لا يحتاجون دليلا، لأن الأصل عدم الحجية، كلما شككنا في حجية شيء فالأصل عدم حجيته، فبالتالي لا نحتاج ما عدا القطع طبعا حجيته ذاتية، أما الظنون كلها الأصل فيها عدم الحجية، ولذا القائلون بعدم الحجية في راحة لا يحتاجون إقامة دليل ولا الإتيان ببرهان على عدم الحجية، القائلون بالحجية هم الذين يحتاجون إلى الإتيان بدليل يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات الحجية. من هنا استدل القائلون بحجية خبر الثقة في الموضوعات بعدة أمور أشار المصنف إليها، أو أذكر ما أشار المصنف إليه. أول ما يمكن أن يستدل به في المقام التمسك بآية النبأ الواردة في القرآن الكريم، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تقرب دلالة آية النبأ بأحد مفهومين، إما من خلال مفهوم الشرط إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني إذا كان الجائي ليس فاسقا فلا تتبين، أو من خلال مفهوم الوصف إن كان الجائي فاسقا فبالتالي لو كان الجائي غير فاسق فلا تتبينون، فتارة يكون من خلال الشرط وتارة يكون من خلال الوصف. النتيجة بناء على ثبوت مفهوم الشرط سوف يكون مدلول الآية القرآنية إذا كان الجائي عادلا لا نحتاج إلى التبين، فيثبت عندها أن خبر العادل حجة لا حاجة للتبين فيه. دوم، إذا استندنا إلى مفهوم الوصف فقلنا المخبر الفاسق تبينوا خبره، لو غيرنا الوصف المخبر العادل لا تتبين خبرا. فبالتالي بناء على أي من المفهومين يقال حينئذ بأن الآية القرآنية تقرر ثبوت حجية خبر الواحد في الموضوعات فيثبت المطلوب حينئذ. يقول المحقق النائيني وجميع من جاء بعده إلى يومنا هذا عيال عليه زين، يقول بأننا نشكك في ثبوت الحجية للآية، أما بالنسبة للوصف فلأننا نمنع من ثبوت مفهوم للوصف أساسا الوصف لا مفهوم له، خلافا لسيد الطائفة رضي الله عنه، وأيضا نمنع من أن المقام من صغريات مفهوم الشرط، فبالتالي يقرر بأن الآية القرآنية لا دلالة عليها بكلا التقريبين، فلا يمكن أن يستفاد منها حجية خبر العدل أو الثقة في الموضوع. الدليل الثاني الاستناد إلى السنة بتعبير المصنف، الاستناد إلى النصوص التي دلت على حجية خبر الثقة، مثل قوله العمري وابنه ثقتان ما أديا إليك فعني يؤديان، العمري ثقتي ما أدى إليك فعني يؤدي، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، قال نعم شقتي بعيدة، رواية عبد العزيز بن المهتدي شقتي بعيدة لا أكاد أصل إليك، فممن آخذ معالم ديني؟ قال خذ من زكريا بن آدم فإنه المأمون على الدين والدنيا. وأيضا الروايات الإرجاعية التي تضمنت إرجاع الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى أصحابهم، عندما يشير الإمام عليه السلام إني أحب أن يرى في أصحابي مثلك، أو يقول امضي إلى ذاك الجالس هناك، فيشير مثلا إلى النحو وغيرها من الروايات التي يستفاد منها أن خبر الثقة حجة، وهي مطلقة شاملة لما إذا كان إخبار الثقة إخبارا بالحكم، وما إذا كان إخبار الثقة إخبارا في الموضوع. مقتضى إطلاقها البناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات كالبناء على حجية خبره في الأحكام، فيستفاد حينئذ حجية خبر الثقة في الموضوعات. أجاب المصنف عن هذه النصوص فقال بأن النصوص المذكورة مختصة بباب الأحكام فلا تشمل باب الموضوعات، يعني تختص بما إذا كان المخبرون يخبرون عن حكم شرعي، أما إذا كان المخبرون يخبرون عن موضوع خارجي فإنها غير شاملة لهم، يعني ليست مطلقة لتشمل الموضوعات. وعلى فرض التنزل والبناء على ثبوت الإطلاق والشمول، فإنه يلزم تقييدها برواية مسعدة بن صدقة، لأن رواية مسعدة قد خصصت المقام بصورة العلم والبينة، والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة، فيستفاد عدم حجية خبر الثقة في الموضوع لأن رواية مسعد قد خصصت الحجية للعلم وللبينة فيثبت المطلوب. هكذا أفاد. الدليل الثالث هو الآن قال وفيه أجاب السيرة العقلائية على أساس أنها رد، خب إحنا منجيبها كدليل كترتيب أفضل. الدليل الثالث الذي يمكن أن يتمسك به لإثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات الاستناد إلى السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة في جميع مسائل الحياة في الأحكام والموضوعات بالأولوية القطعية، إذ بعد ثبوت حجية السيرة في الأحكام يثبت في الموضوعات بطريق أولى. أقول أولا، يلاحظ على هذا الاستدلال المنع من الأولوية في حقوق الناس، بل قد اعتبر في حقوقهم طرق خاصة مع الاكتفاء بخبر الثقة على الأحكام الكلية. إذا قلنا بحجية خبر الثقة لأن لنا تحفظ أساسا ذكرناه في الأصول، نحن ممن لا يبني على حجية خبر الثقة في الأحكام. طيب، لو سلمنا بحجية خبر الثقة في الأحكام فإننا نمنع من ثبوت الأولوية، لأن هناك موارد قد أو هناك موارد لم يكتفي الشارع المقدس فيها بخبر الثقة، وإنما اعتبر طرقا معينة كما ذكر حقوق الناس على سبيل المثال. حقوق الناس لا يكتفى فيها بخبر الثقة بمقتضى النصوص والأدلة الدالة، فلا مجال إذن للبناء على هذه الأولوية القطعية، لأول. ثانيا، إن هذا الوجه يبتني على قيام السيرة على حجية خبر الثقة، وقد ذكرنا في الأصول بأن السيرة قائمة على الوثوق والإطمئنان، وأن الحجية ليست لخبر الثقة وإنما الحجية للوثوق والإطمئنان، بل أحد موارد تحصيل الوثوق والإطمئنان كون المخبر ثقة، لا أن الحجية لخبر الثقة. والثمرة العملية أنه بناء على أن الحجية لخبر الثقة يبنى على حجيته مطلقا، أفاد وثوقا واطمئنانا أم لم يفيد، بعكس ما لو جعلنا الحجية للوثوق والإطمئنان فلا مجال للبناء على الحجية من دون تحقق الوثوق والإطمئنان حينئذ. واضح إن شاء الله كلامي؟ خب، يعني كلامي زين، يعني مفهوم؟ على أي حق، مع ذلك قد أورد على السيرة، أستاذ أبو محمد ويش أورد على السيرة بالتالي، قالوا بأن السيرة المدعات على الحجية مردوع عنها بأحد خبرين. الخبر الأول وهو عبارة عن خبر مسعدة ابن صدقة، سوف أكتفي بهذا الخبر، لن أتعرض للخبر الثاني لعدم تعرض المصنف له. خبر مسعدة ابن صدقة الذي قرأناه في الدروس السابقة عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال: والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم بها به البينة. تقريب دلالتها، الرواية قد تضمنت التالي: الرواية دلت على حجية البينة لإثبات الموضوعات الخارجية، وكأنما حصرت الطريق في إثبات الموضوعات الخارجية بأحد شيئين، إما العلم أو البينة، فلا مجال لطريق آخر، فعليه تكون الرواية رادعة للسيرة العقلائية التي يدعى قيامها على حجية خبر الثقة في الموضوعات. صار واضح كلامي؟ أكرر، الموثقة أو رواية مسعدة تقول: الطريق لإثبات الموضوع أمران، إما العلم أو البينة، فأي طريق آخر لا يمكن أن يعتمد عليه أو يعول عليه في مقام الإثبات. سيرة العقلاء تقول: خبر الثقة طريق، إذن رواية مسعد بن صدقة تردع عن سيرة العقلاء، لأنها تقول: أي طريق يستند إليه مرفوض، فبما أن السيرة تقرر طريقا فالرواية تردع عن هذه السيرة، تمنع من الاستناد إلى هذه السيرة والعمل على طبقها بحجية خبر الثقة في الموضوعات.
قد يعني هذا الرواية ترجع عن خبر الثقة حتى في الأحكام.
أساسا ده الكلام في غير محلة، لأن رواية مسعد ناظرة للحديث عن موضوعات الثوب في يدك، المرأة تحتك، زين العابد، كلها قاعدة تتكلم عن موضوعات مع الأحكام يا مولانا. خب ربما يشكل على رواية مسعدة بضعفها السندي لوجود هارون بن مسلم ولوجود مسعدة بن صدقة، وقد تقدمت الإجابة عن ذلك فلا نعيد. يبقى الكلام إذن في ثبوت الرادعية، كيف الحل لعلاج الرادعية؟ اختار المصنف جواب سيدنا الشهيد الصدر أعلى الله في الخل مقامه. سيدنا الشهيد الصدر قدس الله تربته الطاهرة أجاب عن إشكال الرادعية بالتالي، قال: السيرة على فرض تسليمها وثبوتها ليست مردوعا عنها بهذا الخبر، خبر مسعدة بن صدقة. لماذا؟ يقول السيد الشهيد: لأن الأمر الارتكازي العقلائي المترسخ في أذهان العقلاء وجرت عليه سيرتهم لا بد أن يكون ردعه بشيء يصلح لذلك الردع، وبعبارة أخرى لا بد من التناسب بين الرادع والمردوع. الآن السيرة أمر مرتكز عقلائي مترسخ في أذهان العقلاء جرت عليه سيرتهم، لا بد أن يكون ردعه بمثل هذه القوة، أما أن يكون الرادع مجرد رواية واحدة في سندها علال وفيها كلام لا يمكن أن يقبل هذا الأمر. لا بد أن يكون الرادع في عرض المردوع حتى يكون هناك نسبة وتناسب بين الرادع والمردوع ليؤثر الرادع في رفع المردوع، وإلا فلا. هكذا قال. إذن لا بد من كون الرادع أقوى من المردوع عن، ولا أقل من كون الرادع والمردوع في قوة واحدة. رواية مسعدة بن صدقة ليس كذلك، فلا يصلح أو فلا تصلح للردع حينئذ. هكذا أفاد سيدنا الشهيد قدس الله تربته الطاهرة. ولنا في كلام سيدنا الشهيد كلام ليس هذا مجال ذكره. الدليل الرابع الذي ذكر في المقام، قالوا: نتمسك بسيرة المتشرعة فإنها جارية على العمل بالروايات والاعتماد عليها للتعرف على الحكم الشرعي. على أي حال هذه مثل سيرة العقلاء. الدليل الخامس والأخير، التمسك بالنصوص الخاصة الواردة في موارد معينة، إلا أنه يستفاد منها حجية الخبر مطلقا بإلغاء الخصوصية بنظر العرف، إما لأن العرف يرى ما ذكر في كل رواية قد أخذ على نحو المثال ليس إلا، أو أن العرف يستفيد من مجموع الروايات زين أمرا عاما، منها على سبيل المثال ما ذكره المصنف وهي موثقة مسعد بن صدقة، عفوا موثقة سماعة، أذان ده مسعد، موثقة مسعدة الواردة في الباب 23 من أبواب أولياء العقد، المجلد رقم 20 طبعا، المجلد رقم 20، باب 23 مجلد رقم 20 صفحة 300، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد للشيخ أكثر من طريق بينها طريق معتبر، عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته في الرواية إضمار، فهل أن الإضمار يضر أم أن الإضمار لا يضر؟ لا يضر الإضمار مطلقا أم يفصل بلحاظ المضمر كما لو كان المضمر سماعة؟ كلامه سيأتي في مطاوي البحوث فلا تعجل. سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة، فقال إن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال إن كانا ثقتان فلا يقربها، وإن كانا غير ثقة فلا يقبل منه. دلالتها على قبول قول الثقة مطلقا وإن لم يفل الوثوق والإطمئنان تام، لأن الإمام قال إن كان ثقة فلا يقربها، وبالتالي تكون دالة على المدعى، لكن لا يمكن الاستدلال بها لما هو مقتضى القاعدة في باب الدعاوي والخصومات. توضيح ذلك: الثقة مدعي للزوجية، المرأة منكرة لها، الأصل مع المرأة، فلا يكون خبر المدعي مشمولا لحجية خبر الثقة حتى لو قلنا به، لأنه يفترض أن الأصل مع المرأة وهو يعتبر مدعي ولا حجة لا. فالنتيجة أن هذه الرواية لو دلت فإن أقصى ما تدل عليه إنما هو حجية خبر الثقة في موردها لا مطلقا. النتيجة التي نصل لها أنه لا يوجد عندنا ما يصلح دليلا يعتمد عليه في المقام لإثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات، والصحيح ما عليه مشهور الأصحاب، ووافقهم على ذلك سيدنا السيستاني مد الله في بقاه، من أن خبر الثقة في الموضوعات إذا أفاد وثوقا واطمئنانا كان حجة وإلا فلا. طبعا على فرض القبول والقول بحجية خبر الثقة في الموضوعات، يبحث هل أن الحجة هو خبر الثقة أم أن الحجة هو خبر العادل. طبيعي سوف يختلف باختلاف الدليل، لو كان الدليل على الحجية آية النبأ سوف تكون الحجية لخبر العادل لا خبر الثقة، بينما لو كان الدليل سيرة المتشرعة سوف تكون الحجية لخبر العادل لأنه القدر المتيقن، لو كان الدليل عبارة عن سيرة العقلاء أو الروايات فسوف تكون الحجية لخبر الثقة لأن هذا من الأمور المطلقة. النتيجة التي نصل لها أن البناء على الحجية مما لا وجه له ولا مجال للاعتماد عليه. يتضح من خلال ما تقدم أن قول المصنف أن الأذان يستند إليه اعتمادا على خبر الثقة في الموضوعات غير تام لعدم حجية خبر الثقة في الموضوعات. بقي عندنا فرعان أخيران: ما إذا وقعت تمام الصلاة قبل الوقت، وما إذا وقع شيء من الصلاة في الوقت، يأتي عليه الكلام، والحمد لله.